سعيد يا أحبائي، وبشكر رب أنه أعطاني معكم هذه الفرصة، وأعتبره شرفا وامتيازا أن أوجد معكم هذه الأيام الثلاثة لكيما نتكلم معا في كلمة الله. بشكر رب لأجل كل واحد من حضراتكم وكل واحدة موجود في هذا المكان. بشكره لأنه أكيد ذلل عقبات ومنع ورفع عوائق من أمام كل واحد علشان يقدر يكون موجود معانا. وفعلا بغض النظر عن كيف أتيت إلى هذه الفرصة، مدعوا من مين، اسمح لي أن أرحب بك ترحيبا شخصيا. بقول لكل أخت، بقول لكل أخ موجود، اقبل مني هذا الترحيب. أنا فرحان أني أشوفك وأنك تكون معانا الوقت ده علشان تسمع كلمة الله. وخلوني أقول لكم حاجة عن أنفسكم قبل ما أبدأ الرسالة اللي وضعها الرب على قلبي. أقدر أستنتج عن حضراتكم شيئين. الشيء الأول إن حضراتكم جميعا بدون استثناء متدينين، وده مش ذكاء مني، أنا مش ذكي، لكن الحقيقة معهد جالوب الأسبوع اللي فات، وده أشهر وأعظم معهد لاستطلاعات الرأي، عمل دراسة خطيرة جدا تناولتها جميع وسائل الإعلام في الأسبوع الماضي. دراسة بتقول إن شعب مصر العزيزة هم الشعب رقم واحد في التدين على مستوى العالم، أكبر شعب متدين على مستوى العالم هم شعب مصر. فبما أن حضراتكم مصريين فاستنتاج منطقي مش محتاج ذكاء أقول يبقى أكيد حضراتكم متدينين، وده شيء يسعدني جدا أن نكون متدينون. النسبة عندما سألوا رجل الشارع مسيحي أو مسلم، كان الجميع يؤمنون بوجود الله واليوم الآخر، بالحاضر والآتي، بالبشر والملائكة، بالأنبياء والكتب السماوية. إذن الشعب المصري شعب متدين. مثلا عملوا نفس البحث في لبنان فطلعت برضو نسبة رائعة 86%، لكن ما فيش بلد خدت 100% إلا مصر. يتهيألي كده نشعر بالفخر، مش كده؟ لكن أقدر أستنتج من وجوه حضراتكم شيء آخر، وبرضو مش محتاج ذكاء. أولا كلكم حلوين، نشكر رب، وكلكم جايين برغبة صادقة. أنا مش شايف حد على قد اللي أنا شايفه قاعد يعني مضطر ولا مكتئب ولا مضغوط، كل واحد أتى هنا باختياره، مش كده برضو؟ وده شيء رائع جدا. لكن أقدر أستنتج شيء ثالث، وهو أنه إن لم يكن الكل فعلى الأقل معظم حضراتكم تبحثون عن حياة في رضا، وإلا ما كنتم أتيتم. فالإعلان الذي وصل إليكم أو الدعوة تدعوكم لكي نسمع عن حياة في رضا الله. إذن أستنتج استنتاج منطقي، أنا هنا وسط عدد كبير من أناس متدينين أتوا إلى هذا المكان بمحض إرادتهم الحرة بدون جبر أو قهر، وكمان وده الشيء الرائع جدا أنهم يبحثون عن رضا الله. عشان كده برحب بيكم وسعيد أن الرب يديني كلام معكم. الرسالة اللي على قلبي أحبائي هي رسالة بسيطة جدا النهاردة، هو أن أنا فعلا مشغول أني أناقش مع حضراتكم استطلاع الرأي ده اللي طلع بيه معهد جالوب في الأسبوع الماضي، اللي بيقول أن المصريين هم أكثر شعوب العالم تدينا على وجه الأرض. وهبدأ حديثي من حوار أجري حول هذا الأمر الخطير، لأنه بلا شك ظاهرة يعني غير مسبوقة. نطلع الشعب رقم واحد، الحمد لله أخيرا طلعنا رقم واحد في حاجة، وحاجة مش وحشة، فده شيء الحقيقة عظيم، وواضح أنه لفت أنظار كل وسائل الإعلام. فإحدى الحوارات، هي جرت حوارات كثيرة، لكن أحد الحوارات اللي أهتم بها شخصيا، لأنه كان الناس اللي في الحوار من وجهة نظري المتواضعة هم أعظم ثلاث قمم في هذا البلد. القمة الأولى قمة شخصيا أعتز بها من الناحية العلمية، أستاذ الدكتور أحمد عكاشة، وده رئيس الجمعية العالمية للطب النفسي. الدكتور بدون مبالغة رقم واحد في الطب النفسي، مش في مصر لكن في العالم، دي حقيقة علمية، كل الدوائر العلمية في المؤتمرات في الخارج بتشهد بها. والقمة الثانية هي قمة سياسية محترمة للغاية، هو الدكتور مصطفى الفقي، وده راجل موقر من الجميع لأراءه الناضجة المستنيرة الحرة، رجل فعلا نكن له كل احترام. والقمة الثالثة هي قمة في الأدب، الأستاذ جمال الغيطاني، وده برضو بعد الأديب النوبلي العالمي نجيب محفوظ، لا أعتقد في مصر حاليا من يجلس على كرسي نجيب محفوظ إلا جمال الغيطاني. إذن نحن أمام ثلاث قمم ضخمة وكبيرة وعظيمة جمعوا لكي يناقشوا ظاهرة هذا هو محتواها. إيه الطرح المطروح عليهم؟ وإيه الرأي اللي مطلوب منهم في قضية خطيرة؟ إيه القضية؟ الشعب المصري لم يصل في عصر من عصوره إلى التدين العظيم كما وصل في هذه الأيام. معرفش تزعلوا مني لما أكمل ولا لا، أقول بكل خزي وخجل، ولم يصل الشعب المصري إلى انحطاط أخلاقي كما وصل في هذه الأيام. فنحن لم نقرأ في كل تاريخ هذا الشعب على صفحات الجرائد ما نقرأه في هذه الأيام من قتل وزنا ورشوة وظلم وفساد وانهيار للعائلات وضياع للمبادئ واحترام الآخر. غابت المفاهيم البسيطة التي لا أقول كانت في عصور قديمة، لكن حتى في الستينات من القرن الماضي، من حب ورحمة وتواصل وتواضع ومحاولة مساعدة الضعيف والفقير والمسكين. أصبح هناك التفاخر والكبرياء والظلم والرشوة والقسوة والقتل. وأنا أتذكر أنه من عدة شهور قليلة مضت، وفي شهر المفروض أن يزداد فيه التدين، ازداد فيه معدل القتل، حتى سجلت الجرائد 5 حوادث قتل كلها أبشع من بعضها، بلا شك معضلة كبيرة. كيف يصل الدين، وبتكلم عن المسيحيين، واضح؟ أكيد حضراتكم جايين في كنيسة، فأنا بتكلم في كنيسة، بكلم المسيحيين، وأنا بتكلم عن المسيحيين لأننا من ضمن الشعب المصري، مش كده؟ فالمأساة عم. كيف وصل التدين إلى قمته، وكيف وصلت الأخلاق إلى الحضيض؟ كيف؟ كيف؟ بلا شك نحن نحتاج إلى رأي العلم، لكي يفسر لنا، ولا سيما الطب النفسي. ونحن نحتاج إلى رأي السياسة، لأنه هل من قوانين، هل من نقص في القوانين، هل من نقص في التشريع، هل من نقص في شيء ما يا أولي الأمر في هذا البلد؟ ونحن نحتاج لرأي الأدب، لأن الأدب يرصد نبض الشارع ونبض الناس، ويشعر بما يعتمل في نفوس الناس. الأدباء دول نعمة فعلا، لأنهم مرهف الحس ويستشعرون ما يعتمل في نفوس الناس، وعندهم من الموهبة أن يعبروا عن ما يجيش في صدور الناس. إذن ما اعتقدش أنه كان ممكن يناقش، عشان كده أنا بحيي الشخص اللي استضاف دول فعلا، لأنه دول أنسب ثلاث أشخاص يناقشوا هذه الظاهرة الخطيرة. كانت إيه نتيجة الحوار أو نتيجة النقاش؟ صدمة الحقيقة، صدمة. أولا لم يعطونا تفسير إطلاقا، لماذا لم ينجح الدين في أن يرفع من مستوى الأخلاق؟ ما دوناش تفسير، فيش تفسير، لكن كل التركيز كان على لماذا انهيار الأخلاق، وإيه السبب اللي اتفق عليه الكل. نكسة 67، نكسة 67، 67 والنكسة هي التي ضيعت كل هذا. وعشان كده لا استبعد انه بعد هذا اذا انقطعت مية في بيت، او اذا عيل ما سمعش كلام ابوه، او اذا زوجة اتخنقت مع زوجها، فالحل جاهز اهو بسبب ايه؟ النكسة. النكسة، نكسة 67 هي السبب. حقيقة تألمت. هل إلى هذا الحد هانت عليكم عقولنا حتى أنكم تعطوا تفسيرا لهذه الكارثة التي نعيشها، وأنتم أعظم العقول في هذا البلد، بأن النكسة بتاعت 67 هي سبب المصيبة؟ بلا شك في وجهة نظر أنا أحترمها، وقد كتبت عنها في كتاب صدر منذ حوالي عامين، وأتمنى أنكم تقروه، اسمه الصحوة الدينية وثقافة الإحباط. بلا شك أن البشر بصفة عامة عندما يحبطون يتجهون إلى الدين، ده شيء متفق عليه، لكن محدش يقول أن النكسة تقلل من الأخلاق. لكن السبب الثاني اللي أثار يعني حفيظتي وليس فقط ألمي هو أنه الزحمة. الزحمة سبب قلة الأخلاق هي الزحمة. يعني لو الناس قلوا شوية، ولو المرور اتحسن شوية، إن شاء الله أخلاق الناس تتحسن. أحبائي كم تألمت، كم تألمت. أنا هتناول الموضوع من زاوية مختلفة شوية، وأقول ببساطة شديدة بالارتباط مع موضوعنا في هذا المساء، أقول أننا وصلنا إلى قمة التدين، ووصلنا إلى حضيض الأخلاق. إذن التدين ليس هو الحل. أنا بفتري ولا ده استطلاع رأي مظبوط؟ أقول تاني، بلا شك أننا نتفق جميعا كلنا اللي موجودين في هذه القاعة، وأتمنى أن يكون ده فعلا اتفاق من القلب بصدق، إحنا يا حبايب محتاجين نهضة وثورة ورفعة في أخلاقنا. أمين؟ إحنا محتاجين لكده. صدقوني أتكلم أمام الله بالصدق أولا عن نفسي، وأرجو في خلال الثلاث أيام دول محدش أرجوكم يستقبل مني رسالة من على المنبر هنا إن أنا أفضل وبعلم الناس إطلاقا إطلاقا. الله يشهد أشعر تماما باحتياجي لحياة في رضاه كما تشعرون جميعكم. إحنا جايين بنساعد بعض عشان نوصل إلى حياة في رضاه. خلونا نبدأ من النقطة دي اللي أتمنى أن ربنا ينورها قدامنا النهاردة. نحن نحتاج إلى ثورة، إلى نهضة، إلى عمل معجزي لكي ينهض بإيه؟ بأخلاقنا، بأخلاقنا. أنا محتاج كأب إن أخلاقي تكون أفضل مع أولادي. مين يشاركني من الآباء؟ أمين. أنا محتاج كزوج إن مراتي تشوف فيا زوج أخلاقه أفضل وأعظم. أنا محتاج كموظف أو كعامل أن أكون شخص فعلا ذو أخلاق في المكان اللي هو فيه. نحن نحتاج بشدة إلى رقي وسمو وتعفف وحب وعطف وصبر. نحتاج بصورة عامة وبالإجمال نحتاج إلى أخلاق، أخلاق راقية. الكنائس تمتلئ والأنشطة الدينية كثرت والمؤتمرات زاد عددها بشدة والنهضات والكتب والفضائيات بشكل مخيف، بس في الواقع وحتى رنات الموبايلات، الموبايلات بقت متدينة الأيام دي، كل الموبايلات متدينة جدا، مظبوط؟ نادر ما تلاقي موبايل ما عدا بتاعي بس اللي تلاقيه مش متدين. كل الموبايلات بترنم وكل الموبايلات بتأذن وكل الموبايلات حاجة، يعني هناك ثورة في التدين، لكن للأسف الشديد لا توجد أخلاق. إن كنا نحتاج فعلا، إحنا اللي موجودين في القاعة دي ونشعر باحتياجنا العميق إلى رقي في أخلاقنا، أعتقد أن لازم نتفق مع بعض بناء على استطلاع الرأي اللي ما نقدرش نتجاهله أن التدين ليس هو الحل. نحن نحتاج إلى شيء أكثر من مجرد التدين. إيه الشيء اللي بنحتاجه؟ هتكلم عنه شوية وإزاي نحصل عليه. لكن مبدئيا أقول، لما عملوا استطلاع الرأي ده كان في كويستشنير بيسألوا بيه الناس، بيدوروا على حاجات معينة وبناء عليها حكموا على أن الشعب ده شعب متدين. إيه الحاجات اللي دوروا عليها؟ إيه الحاجات اللي سألوا عليها؟ أنا أقول حاجات عملوها وممكن أتوقع حاجات أكتر تدينا انطباع إذا كانوا الناس دول متدينين ولا لا. وهجمل في ثلاث كلمات. أولا الشكل، شكل الإنسان بلا شك أصبح مجالا عظيما وخصبا جدا لإظهار التدين. ده بقي اللعب في موضوع الشكل ده دلوقتي مش مجال، ده بقي أهم المجالات الشكل. الأمر الثاني الممارسات، الممارسات الدينية، قد إيه بتصلي، تهتم قد إيه إنك تمارس الممارسات الدينية، قد إيه أنت ملتزم بيها. الممارسات، يبقى الشكل الخارجي ثم الممارسات. الأمر الثالث العقيدة، عندك عقيدة وعقيدتك صحيحة أم لا. فإذا كان الشخص شكله متدين كما يتضح من مظهره، وفي مناطق كثيرة ممكن اللعب فيها في مسألة الشكل ابتداء من اللبس وحتى الجلد، يعني الإنسان مش بس بيلعب في لبسه لكن ممكن كمان يغير في إيه، يشتغل في أي حاجة، المهم أنه الشكل يوحي بإيه، بالتدين. لكن كمان في ممارسات الإنسان بيمارسها، من حيث عدد الممارسات، التزامه بهذه الممارسات، كفاءته في تأدية هذه الممارسات. إذا كان الإنسان يمارس هذه الممارسات فالحكم من الصائب من المجتمع أنه إنسان متدين. الأمر الثالث العقيدة، في أشخاص برا تبدأ تتكلم معاه عن ربنا يقول لك أنا يعني I don't care، ما الموضوع ده ما يشغلنيش، فده إنسان ما عندوش إيه، ها؟ ما عندوش دين، زعلوه ما قلوه، ما عندوش دين. وده على فكرة حال الغرب، انهم بطلوا حكاية الدين دي خلاص، عشان محدش بس من فضلكم يلزق فينا تهمة، تهمة الله يسامح اللي بيتهمنا بيها ويقول الغرب المسيحي. الغرب لم يعد مسيح، الغرب دول ناس خلاص طلعوا ربنا من حسابهم خالص، لم يستحسنوا ان يبقوا الله في معرفة. فمن فضلكم محدش سمعني يتصور أننا نتكلم عن عالم مسيحي، ما عادش في عالم اسمه العالم المسيحي، العالم المسيحي قد ارتد ولم يعد هناك معرفة الله. طلعوا ربنا من حساباتهم خالص. في انجلترا من 4 سنوات، انجلترا ومعظمكم يعرف يعني ايه انجلترا. انجلترا يعني مبعث النهضات والارساليات. من 10 سنوات قليلة في عيد القيامة عملوا بحث في الشارع بيسألوا الناس يعني ايه ايستر، بس سؤال بسيط يعني ايه ايستر. 40% من الناس ما عرفوش في انجلترا يعني ايه ايستر. 2% ده الافرج، الى 5% ده الماكسيمم، 2% الى 5% من سكان اوروبا اللي بيروحوا كنائس، مش بقول المؤمنين لكن اللي من الاصل بيروحوا كنائس. اذا ارجوكم ننسى حكاية ان الغرب اسمه غرب ايه مسيح، خلاص ده كان زمان، ما عادش الغرب مسيح. نرجع تاني ونقول احنا لما نشوف الشكل، لما نشوف الممارسات، لما نشوف العقيدة، بنحكم على الإنسان إنه هو متدين. تعالوا نناقش 3 أمور دول بسرعة في علاقتهم بمسألة الأخلاق. هل الشكل وتغيير الشكل وتحسين الشكل وجعله مطابقا لمواصفات معينة هل يغير من أخلاق الإنسان؟ ده سؤال مهم. السؤال الثاني، هل الممارسات عندما تمارس بكثرة وتمارس بالتزام، هل الممارسات قادرة مهما كانت صحة هذه الممارسات، مهما كانت روعة هذه الممارسات، هل هذه الممارسات قادرة على تغيير أخلاق الإنسان؟ هنجاوب على السؤال ده. أمر الثالث، هل العقيدة الصحيحة في عقل إنسان قادرة على تغيير جوهر وكيان هذا الإنسان؟ برضو هجاوب عن هذا السؤال. أجاوب عنهم بالمنطق وبعدين نعدي على بعض الآيات الكتابية. بالمنطق، إذا غيرت الشكل، إذا غيرت المظهر، هل يغير المظهر المتغير الجوهر؟ هل يستطيع تغيير المظهر أن يغير الجوهر؟ أحبائي أرجو أن نفهم هذا، إن الأخلاق الفاضلة، الأخلاق الراقية، الأخلاق التي نبحث عنها جميعا، مش أقول اللي توصل إلى حياة في رضا الله، لكن حتى المستوى الطبيعي المعقول من الأخلاق التي تجعلنا نحب بعض ونحترم بعض، هذا المستوى لابد أن يأتي كإفراز طبيعي من داخل، يطلع من جوه، يجي تلقائي، يجي بلذة، يجي بسرور، يجي شيء انسيابي طبيعي. جوهر نقي يفرز مظهر نقي، لكن المظهر النقي مستحيل يخلق جوهر نقي. توافقوني على الكلام ده؟ مهما غيرت في الشكل، تغيير الشكل لن يغير القلب، لكن تغيير القلب حتما يغير الشكل. أحبائي عندما نجري ونرقد وراء المظهر دون أن نعي بحثا وتعبا وراء تغيير الجوهر، نحن نخدع أنفسنا ونخدع الناس. نحن نحتاج إلى تغيير داخلي وليس إلى تغيير الشكل. ده بالمنطق. قبل ما أروح للكتاب، غير في شكل الإنسان، جمل في شكل الإنسان، اجعل منظر الإنسان منظرا تقويا رائعا دون أن تغير قلبه، لن تتسرب ذرة واحدة من تقوى المظهر إلى الجوهر، ولا ذرة ولا ذرة. لكن اجعل في القلب مقدار حبة خردل من الإيمان، ذرة من الإيمان، بس فين؟ في الداخل. ابدأ من جوه ينضف بره. نظف طول عمرك في بره، عمره ما ينضف جوه. بس هنا هنتحط قدام تحدي رهيب. ما أسهل أن أغير المظهر، مستحيل أن أغير الجوهر. تغيير الجوهر معجزة لا يقدر عليها إلا الله، له كل المجد. هل الله مستعد أن يغير الجوهر يا أحبائي؟ هل الله يمد يده لكل إنسان يشعر بهذا العبء الأخلاقي ويرغب في تغيير أخلاقه؟ هل الله مستعد أن يمد يده ويغير كيان الإنسان من الداخل ليجعل جوهره جوهرا نقيا؟ نعم، هذه هي رسالة المسيح. أروح للممارسات بسرعة. هل لو الواحد التزم بممارسات، معلش اسمحوا لي أقول 9، لو قلت 5 هقع في مشكلة، لو قلت 7 هقع في مشكلة، فمعلش هخترع أنا وأقول الممارسات 9، فاهمين؟ طيب الحمد لله. هفترض أن إنسان يمارس ممارسات بالتزام، هل هذه الممارسات مع كثرة تكرارها قادرة على تغيير جوهر الإنسان؟ كنت أفكر في الموضوع ده وأنا جاي في السيارة، وافتكرت أن امبارح وأنا قاعد على مكتبي الصبح سمعت ضجيج في الشارع، وده حاجة عمرها ما حصلت في الشارع اللي أنا ساكن فيه، كانت حاجة غريبة فعلا. فتحت الشباك أبص لقيت حكاية الأوراداتي رجعت. فاكرين الأوراداتي زمان؟ صاروا رجعت الناس من الغلب ومش لاقي شغل، مش شغلوا أي حاجة، فرجعت شغلانة الأوراداتي. تعرفوا الأوراداتي؟ الأوراداتي 2-3 كده من الشباب معاهم طبلة ومعاهم رق، وبيعملوا دوشة ويغنوا أغاني ومعاهم قرد. والحقيقة عجبني جدا منظر القرد، لأنه كان قرد صغير في السن، وكانوا منظفينه فعلا، وكان لابس لبس شيك قوي، وكانوا حاطين له بابيونة حمراء جميلة، وكان منظر القرد فعلا رائع جدا. ولقيت القرد بناء على أوامرهم يمارس ممارسات إنسانية في منتهى الذكاء. أرقص يرقص، سلم يسلم، روح خد الفلوس يروح ياخد الفلوس. الممارسات دي، الرأس والسلام وقبض الفلوس، دي ممارسات قردية أم ممارسات إنسانية؟ ممارسات إنسانية بحتة. أنا معرفش هذا القرد البائس قد إيه هيشغلوه، ربما 10 ساعات في اليوم، مش بعيد، مفترين مفيش رحمة، طالما القرد بيجيب فلوس أو خليه اشتغل. كم يوم في الشهر هيدوله أجازة في الأسبوع ولا مش هيدوله؟ معرفش. بس عندي سؤال، بعد 10 سنين ممارسات إنسانية لقرد، القرد بعد 10 سنين هيفضل قرد؟ مش هيتحول لإنسان؟ ما هو ليه 10 سنين بيعمل حاجات البشر؟ أخي العزيز، مارس كل الممارسات الدينية، لن تنجح في أن تغير قلبك من الداخل. إذا كان قلبك يبغض، إذا كان قلبك يحسد، إذا كنت لا تعرف معنى الغفران، إذا كنت لا تشتاق من قلبك لخير الآخر، إن كنت لم تتعلم أن تحب قريبك كنفسك، إذا كنت لا تعرف كيف تضحي بنفسك وبوقتك من أجل الآخر، إذا كنت لم تتعلم يوما وصية المسيح أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم، لا تحتفظوا بمرارة في قلوبكم، لا يكن عندكم حقد أو رغبة في الانتقام ممن أساء إليكم، جملوا أنفسكم بالغفران والرحمة والحنان والعطف والحب والتقدير للآخر. إذا كنت تشتاق إلى هذا الرقي الأخلاقي، فاعلم يا صديقي أن الممارسات الدينية مهما عظمت لا تستطيع أن تخلق فيك هذا الكيان الراقي. الكيان الراقي ربما يخلق ممارسات راقية، لكن العكس غير صحيح. في واحد من خطاباته الجميلة التي كتبها سي إس لويس في كتابه الشهير سكروتيب ليترز، بحكي كتير عن الكتاب ده، مش محتاج أقول المقدمة بتاعته كل مرة، لكن كتب الشيطان الكبير بيعلم الشيطان الصغير الشيطانة، فبيقول له وهو يناقش معه حالة إنسان رجع إلى المسيح، قبل المسيح، فبيقول له أنت تعلم أننا نحن نعمل من الخارج للداخل، لكن عدونا يعمل من الداخل إلى الخارج. مفهوم الفكرة؟ مين اللي بيتكلم؟ شيطان. ده تصور خيالي. الأديب المبدع أستاذ الأدب الإنجليزي في أكسفورد وفي كامبريدج سي إس لويس بيقول كده، بيقول أنه الشيطان عندما يعمل من الخارج للداخل، لكن عدونا بيتكلم عن الله عندما يعمل من الداخل إلى الخارج. إذن أحبائي، الشكل الجميل لا يوجد قلبا جميلا، والخارج النقي لا يوجد داخل النقي، والمظهر الطاهر لا يوجد ولا يخلق جوهر طاهر. وأيضا الممارسات الدينية مهما عظمت لا تغير قلب الإنسان. أمال بتعمل الممارسات الدينية؟ بتعمل بعيد عنكم مصيبتين. المصيبة الأولى الرضا عن النفس، ودي مصيبة. توافقوني أنها مصيبة؟ أنا لا أرى شيئا يعطل نمو أخلاقي إلا حالة الرضا عن النفس. ما أنا مدام راضي عن نفسي يبقى خلاص هفضل في اللي أنا فيه. لكن عندما أنظر دائما إلى المستوى الذي يريده الله، حياة فيه رضا، أجد نفسي دائما أسعى وأسعى وأسعى، وأحسب نفسي أني لم أسعى كما ينبغي، لكني أريد المزيد. لكن المصيبة الثانية أن هذه الممارسات تجلب للإنسان مدح الآخرين. عشان كده الرب يسوع وهو بيعلمنا عن الصلاة قال يا مسيحي يا حقيقي، لما تحب تصلي اعمل ايه؟ ادخل مخدعك واغلق بابك وصلي إلى أبيك في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. أنت عملها في الخفاء، سيب الله يجازيك في العلن، يكافئك في العلن. إن البشر زي ما علمنا المسيح وقال يعملون كل أعمالهم لكي تنظرهم الناس. يجي للعقيدة. أنا عندي عقيدة صحيحة. أقول يا عزيزي، أولا العقيدة الصحيحة مهما كانت صحتها وعظمتها، اسمعني من فضلك وما تشخطش فيها لغاية ما خلص، اسمعني، العقيدة الصحيحة لا تغير من قلب الإنسان، لكن القلب السليم يقبل العقيدة الصحيحة. معلش فكر في العبارة دي. المشكلة مش مشكلة عقل، لكن المشكلة مشكلة قلب. لما القلب يتنقى، القلب النقي، القلب المخلص، القلب الطاهر يبحث عن العقيدة الصحيحة. لكن ليه الإنسان بيقبل العقيدة الغلط؟ مش المشكلة في عقله أبدا أبدا أبدا، لكن المشكلة فين؟ في قلب. خلينا ناخد أبسط عقيدة، وجود الله. وجود الله، أعتقد يا أحبائي، أعتقد وأنا بسمع مثلا إن إحنا في الكرة الأرضية دي، هي بتدور يا جماعة؟ بتدور ولا ما بتدورش؟ بتدور، صدقوني بتدور. طب حد حاسس بيها؟ بس قالوا لنا بتدور، وإحنا مصدقينهم إنها بتدور، وإلا ما كانش يبقى فيه ليل ونهار. بس محدش فينا طلع برا وشافها وهي بتدور، بس كلنا مصدقين انها بتدور، وبتدور بسرعة رهيبة جدا، 25,000 ميل في الساعة، عفوا 1,000 ميل في الساعة بتطلع او الفوشوية، بتعمل 25,000 ميل في اليوم حوالين نفسها. اسمع الرقم ده من فضلك وروح ابحث عنه على الانترنت وتأكد، 67,000 ميل في الساعة حوالين الشمس. هقول تاني الرقم، 67، ربطوها بالنكسة عشان تفتكروها، 67,000 ميل في الساعة حوالين نفسها، حوالين الشمس. مفيش طيارة لغاية النهاردة بتمشي بسرعة 1,000 ميل في الساعة، ما حصلتش. اللي بتعبر المحيط 600 بالكتير، آخرها يعني 650. 67,000 ميل، الأرض كبيرة بالجبال بالبحار بالمحيطات بالبشر بالبيوت، ويا أخي عجيب، الهرم قاعد في مكان والبيوت قاعدة في مكانها والمية ما تكبتش وهي عمالة تلف. طب ازاي السرعة المجنونة دي؟ ده ولا أكبر صاروخ اخترعه البشر، كيف تسير بهذا؟ حامل كل الأشياء بكلمة قدراتي، الخالق العظيم يعلقها على لا شيء. إذن المنطق والعقل السليم بدون رؤية دليل ملموس ينبغي أن يقر أن لهذه الأرض يوجد خالق، في خالق، بس الكتاب بيقول لنا أن في واحد قال ما فيش خالق، رايت مظبوط؟ قال الجاهل ليس إله، بس قالها فين؟ في قلبي، مزمور 14 عدد 1، قال الجاهل ليس في عقله، لكن قال الجاهل في قلبه ليس إله، لو شغل عقله في إله. إذا اسمعوني من فضلكم وطبقوا الكلام ده، لماذا لا يقبل التعليم المسيحي الصحيح؟ لماذا لا يقبل الحق؟ ليس لصعوبة في العقل، لكن لمشكلة في القلب. القلب لما يتغير يا أخويا يا أختي، لما القلب يتنقى بالاعتراف والتوبة إلى الله، القلب النقي يقبل العقيدة الصحيحة. لكن العقيدة الصحيحة مهما كانت صحتها لا تغير قلب الإنسان، لتجعل قلبا دنسا تجعله طاهرا، مستحيل. عندي برضو دليل منطقي ودليل كتابي. الدليل المنطقي، أولا أنت مالكش فضل في العقيدة، مظبوط؟ ما أنتش اللي عملتها، حدش فينا عملها، لكن كلنا استلمنا، وكتير مننا استلم من غير ما يقلب، من غير ما يفحص، من غير حتى ما يسأل، لأنه لو سأل ربما يروح في داهية، يعني ممنوع حتى إن هو، فكلنا إحنا مالناش فضل فيها، إحنا استلمناها زي ما هي، فإيه الفضل اللي فيها؟ هي الحقيقة جات في دماغي لأني ورثتها، لأني ولدت فيها، وأنا ما فكرتش في صحتها. أنا ربما أقنعت أو أقهرت على أنها هي الصواب، لكن أنا ما قلبتش، فأنا ماليش فضل فيها. هي حاجات اتحطت لي في دماغي، أنا ما خدتهاش عن بحث ودراسة ورؤية ماذا يقول الآخر، وكانت النتيجة إنه في الدنيا هناك آلاف العقائد وكل واحد فاهم من العقيدة بتاعته صح وبس، والباقي كله غلط ومحدش بيشغل مخ، يعني معقول أنا بس صح والباقي كله غلط؟ طب دور، طب ابحث، طب فكر، هي كده. جماعة الغربيين ريحوا روحهم وعملوا لنا بدعة جديدة، قالوا مفيش حاجة اسمها حق مطلق، لكن الحق نسبي. يعني الحق نسبي؟ يعني أي حاجة صح، اي حاجه صح، يبقى كل اللي الناس بتقوله ايه صح، وده يقول شرق وده يقول غرب والاثنين صح، كله صح، خلاص وريح دماغك اهو كله صح. طبعا تهريج وفوضى، لكن هي نفس المحاوله للهروب من مواجهه الخالق اللي بيدور على قلب شكله ايه نقي. اقول بقى الدليل الكتابي، العقيده الصحيحه ما بتغيرش القلب. نجيب مثلا، ايه عقيدة صحيحة؟ ربنا موجود، حلوة دي. هل نؤمن ان الله موجود؟ اسمعها من فضلكم. نعم. طب اللي بعديها، من فضلكم ليه رجاء عايزها اعلى،
وهل نؤمن أن الله واحد؟ لا أجمد. نعم نحن نؤمن أن الله واحد، ولا يوجد في المسيحية إطلاقا عكس هذا الكلام. الله واحد حقيقة، الكتاب بيقولها في 7 آيات في الكتاب المقدس تؤكد أن الله واحد. الكتاب بيقول كده، اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد. الكتاب بيقول كده لأن الله واحد، رمية 3:31، لأن الله واحد. آيات كثيرة أو بتقول أن الله واحد. يوجد تيموثاوس الأولى 2، يوجد إله واحد، هو الله واحد. حكاية بقى أن الله جوز وخلف، اسمحوا لي أقول دول ناس اللي قالوا الكلام ده ناس مش مسيحيين بالمر. ولو أنت لقيت حد بيقول كده يبقى أرجوك ترفض الكلام ده. وإذا لقيت حد بيقول لك أن الله 3 آلهة أو المسيحيين بيؤمنوا بثلاث آلهة، الكلام ده مش مظبوط. نحن نؤمن أن الله واحد. إيه رأيكم في الحقيقة الجميلة دي؟ حلوة ولا مش حلوة؟ مهمة؟ طبعا طبعا، دي أساس إيماننا. نحن نؤمن بوجود الله ونؤمن أن الله واحد، بس الكتاب كسفنا حتة كسفة. حكاية العربيات دي أنا محبش أنبه عليها. تفضل تعالى تفضل على مشهد. طيب أرجع تاني للنقطة المهمة دي، من فضلك خد بالك، حقيقة مهمة للغاية. الله واحد، الله موجود والله واحد، بس الكتاب كسفنا حتة كسفة في رسالة يعقوب. يا أنا كلما بقراها الآية دي، قال أنت تؤمن أن الله واحد، حسنا تفعل، حسنا تفعل لأنه كذلك. لكن اسمع، والشياطين أيضا يؤمنون فيقشعرون. يا دي المصيبة، يعني إبليس مؤمن. قال لك أخرف الأخ مهرة، إبليس مؤمن، أصدقني إبليس مؤمن. كتاب بيقول كذا، والشياطين أيضا، يعني في شياطين مؤمنين؟ لا، كل الشياطين مؤمنين. الشيطان والشياطين أيضا يؤمنون ويقشعرون. كلام ده موجود في كلمة الله؟ اسمحوا لي أقرأ أحسن حد يقول أنا بجيب من عندي. في رسالة يعقوب أصحاح 2 كتاب بيقول الكلام ده، رسالة يعقوب 2:19، أنت تؤمن أن الله واحد، حسنا تفعل. بس خلي بالك بيقولك والشياطين أيضا يؤمنون ويقشعرون. وكان هنا كلام الرسول يعقوب عايز يقول أن العقيدة في الذهن لا تغير قلب الإنسان، لأنها العقيدة في الشيطان، لا طلعت من عقل الشيطان ولا غيرت قلب الشيطان. فضلت العقيدة كم سنة عند الشيطان؟ ملايين السنين، آلاف السنين، وفضل الشيطان شيطان. زي ما الممارسات ما غيرتش القرد، العقيدة ما غيرتش الشيطان. فالشياطين تؤمن بالله ووجوده ووحدانيته، واسمع كمان من فضلك، وباليوم الآخر. لأنهم عندما أتى إليهم يسوع صرخوا قائلين، ما لنا ولك يا يسوع، هل أتيت قبل الوقت لتعذبنا؟ يبقوا عارفين أن في النهاية في إيه؟ في عذاب، في دينونة، في يوم أخير سيدين الله فيه الناس. إذن العقيدة، يبقى الشياطين عندها عقيدة صحيحة. لكن قول لي يا حبيبي، عقيدة ما غيرتش الأخلاق، إيه قيمتها؟ ثم برضو استنتاج أخير منطقي، وأقول هفتح جهاز الكمبيوتر الخاص بالأخ نجيب، هفترض يعني، وهلاقي فيه حاجات جميلة قوي. أنا على فكرة مرة واحد عمل معايا حاجة لطيفة قوي، افتكرتها دلوقتي. مرة واحد أهداني جهاز كمبيوتر، فقلت له لا يمكن، لازم أدفع ثمنه. قال لي لا بصراحة أنا نفسي أدولك هدية. قلت له ليه؟ قال أصل أنت بعتلي الجهاز القديم بتاعك عشان أصلحه،
كان لازم عشان أصلحه أقلب فيه. فحتى أقلب 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 الحقيقة ما لقيتش ولا حاجة ولا حاجة أخمار وحشة. أنت كل اللي حطه على جهازك حاجات عن الرب وكلمته وكتب ومقالات ودراسات. فقلت كده أنا لازم أجيب له واحد جديد. أنا ما خدتش بالي الموضوع ده أبداً إنه ممكن حد يتعزى لما يشوف جهاز الكمبيوتر إنه نظيف. بس خدوا بالكم من الحكاية أنا بحكيها ليه. هل هذا الأخ العزيز اللي عمل كده مسك الجهاز بتاعي واحتضنه وقال له يا جهاز أنت جميل وأنت عظيم وأنت نقي لأنك تحوي أفكارا صحيحة؟ حضن الجهاز وشكره؟ لا، وما راح شكر مين؟ صاحب الجهاز. الجهاز ملوش لازم، الجهاز مجرد واحد حط فيه. فلما تقول لي أنا في مخي في عقيدة صحيحة هقول لك مجرد جهاز حد حط فيه عقيدة صحيحة. عقيدة صحيحة أنت مالكش أي فضل فيها. وبعدين يا أخي كم ممكن ربنا يخلقنا زي ما برمج إن القلب يدق 70 دقة في الدقيقة يبرمجنا كلنا على العقيدة الإيه؟ الصحيحة ويخلصت على كده. يبقى لا الشكل ولا الممارسة ولا العقيدة تغير قلب الإنسان. أعتقد أنه ده بيحللنا شوية جزء من الإشكالية اللي بحث عنه معهد جالوب. هو بحث عن شكل، بحث عن ممارسات، ربما بحث عن عقائد لأنه فعلا سأل الناس هل تؤمن بوجود الله. بحث عن هذه الأمور فوجد أن المصريين أعلى شعب متدين في العالم، لكنه لم يبحث عن الأخلاق. وده بيخلينا نستنتج أنه الشكل الديني والممارسات الدينية والعقيدة الصحيحة لا تغير من أخلاق الإنسان. إذن ما الذي يغير؟ ما الذي يغير؟ أخوتي الأحباء، ببساطة شديدة الأخلاق فزدانة. الأخلاق دي سلوكيات لأن القلب فزدان. ممكن نتفق على كده ولا ده استنتاج صعب قوي؟ المسيح علمنا تعليم جميل قوي، قال اجعلوا الشجرة جيدة فيكون ثمرها أيضا جيد. لما النبع يكون حلو يطلع مية حلوة. الإنسان الصالح، اسمع العبارة دي، من كنز قلبه الصالح يخرج صالحات. الصالحات لا تخرج إلا من قلب صالح. دي مش محتاجة ذكاء، دي مش محتاجة تفكير كبير علشان تطلع أشياء صالحة وتكون أخلاقك راقية عشان يصلح حال الناس وحال العائلات. احنا محتاجين لتغيير القلب بحيث ان القلب يكون قلب شكله ايه؟ صالح. وهنرجع تاني ونقول ومن يستطيع ان يغير القلب. عايز اقول لكم على خبر حلو يا حبايب. جاء الرب يسوع المسيح لا ليضع أشكالا دينية. أتحدى واحد يقول لي المسيح علم أنكم تلبسوا كذا أو تاكلوا كذا أو ما تاكلوش كذا أو تعمل شعرك بالطريقة دي أو تعمل دقنك بالطريقة دي. ما فيش شكل. والمسيح لم يأتي ليضع ممارسات. نصلي صلي، بس نصلي فين؟ في الخفاء. أصلي كم مرة في اليوم؟ قال ينبغي أن يصلى كل حين. ارفع قلبك لله واحكي معاه طول اليوم، تكلم مع الله وعش في حضرة الله. طب وصوم؟ متى صمت؟ صوم ان شاء الله تصوم كل الايام، بس ما يكونش مجرد ممارسة. لكن عندما تشعر برغبة في ان تذلل نفسك امام الله اعمل ايه؟ صوم دون قهر، دون فرض، دون تشريع، دون ان تكون ممارسة اتفاخر بها امام الناس. ما فيش شكل، مفيش ممارسات. والمسيح عنده عقيدة لكن لم يجعل بشارته بالعقيدة. أما للمسيح جه يقدم إيه؟ يوحنا 10 آية جميلة جدا، أتيت لتكون لهم حياة ويكون لهم أفضل. تعالوا نقرأ العبارة دي مع بعض في إنجيل يوحنا أصحاح 10. يعطي للقلب حياة، يغير كيان الإنسان، يغير قلب الإنسان. خلينا أقولها بلغة طبية، يحقن فيك حياة جديدة، يعمل معجزة في كيانك ويغيرك ويديلك قلب جديد، قلب صالح يخرج الصالحات. تعالوا نشوف الآية دي موجودة في إنجيل يوحنا أصحاح 10 وعدد 10. يوحنا 10 عدد 10 يقول الرب يسوع المسيح هذه الكلمات الجميلة بعدما قال، نقرأ من عدد 9: أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص، ويدخل ويخرج ويجد مرعى. السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة ويكون لهم أفضل. أحبائي، هذا هو تشخيص المسيح لك ولك ولي. أنا طولت عليكم بس خلاص قربت أخلص. المسيح بيقول يا جماعة اسمحوا لي أقول لكم، أنتم متتم من جوه، الكيان الروحي بتاعكم من جوه، اللي يقدر يعمل حاجة عدلة، اللي يقدر يطلع أخلاق راقية، الكيان ده اللي جراله مات. أنت حي من بره لكنك ميت من جوه. أنت من جهة الممارسات حي بس من جهة الأخلاق ميت. أنت من جهة الشر حي بس من جهة فعل الصلاح ميت. ليس من يفعل صلاحا ليس ولا واحد. أخي العزيز، المسيح يخبرك أنك من الداخل ميت، أن جوهرك وكيانك الداخلي قد مات، وجاء المسيح لكي يبث فيك الحياة. جاء يسوع بموته وقيامته، جاء يعطينا حياة، يجعلنا نحيا منين؟ ها؟ من الداخل، بعملية عظيمة جميلة رائعة اسمها الولادة التانية، الولادة من فوق، يولدني من جديد. اسمعني يا حبيبي، المسيح لا يضع عليك أثقالا لا تستطيع حملها. عمالين يحطوا عليك، اعمل اعمل اعمل، وانت الحقيقة مش مقصر وما زلت بتعمل، بس لو أمين مع نفسك تقول عملت كتير من بره وكل الأسس والخدام مدحوني، بس أنا شايف من جوه إني لسه زي ما أنا، زي ما أنا ما اتغيرتش. المسيح مش جاي يحط عليكي عمل تعمليه، الرب يسوع جاي بيقولك أنا عارف مشكلتك، أنت أخلاقك تعبت وحياتك تعبت، لأن الكيان اللي من جوه اللي ممكن يتواصل مع الله ويرضي الله ويشبع قلب الله ويخليك تفرحي وتعملي أعمال صالحة، الكيان ده قد مات. وفي خبر حلو إن المسيح جاء لكي يرجع لهذا الكيان الحياة. يسوع يعلم في كل الأناجيل أنه جاء لكي يعطي حياة. آية جميلة في إنجيل يوحنا أصحاح 5، يمكن عدد 25 أو 26: تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون. يبقى يسوع جاي يعمل إيه؟ يدي حياة، يحيي إيه؟ يحيي الكيان اللي مات، يحيي القلب اللي مات وما عادش يفعل الصلاح. الرب يسوع بيدي حياة. أسأل سؤال، أنا عايز دليل، أنا عايز برهان. يعني أنت متأكد يا أخي اللي بتتكلم، أنت أنا بتخيل واحد بيكلمني، يعني أنت متأكد إن المسيح يقدر يحيي هذا الكيان الذي مات؟ الحقيقة عندي أدلة كتير قوي، أقدر أجيب لك مئات الناس، آلاف الناس اللي المسيح عمل إيه؟ أحيا الكيان فتغير وبقيوا حاجة تاني خالص 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 خالص. مرة ابني كان معدي فسمعني بصلي من أجله، فصعبت عليه، فجي قال لي يا بابي بس نفسي أفهم، أنت إمتى بس هترتاح وتطمن إننا نلت الخلاص؟ ما ما أنا بعمل إيه وحش؟ قلت له حبيبي الحياة لها ريحة، الحياة الجديدة لها ريحة تبان، تخلق في الشخص أشواق لله. مش هتحتاج مني أقولك اقرأ الكتاب، مش هتحتاج مني أقولك صلي يا حبيبي، مش هتحتاج مني أقولك روح الاجتماع. الحياة لما تدب في الكيان بتبان، ليها ريح، ليها ثمر. انت يا ابني محتاج ان الرب يديلك حياة. انت عايش، عايش مؤدب، عايش بأخلاق أهلك علموها لك، بس انت لسه ميت. أول ما طلعك من وسط أهلك وابعدك عن التأثيرات دي، الموت اللي جوه ممكن يعمل ايه؟ يطلع. انت محتاج تجري فيك حياة، حياة. الرب يسوع مازال مستعد يعطي الحياة. ايه برهاني؟ ممكن اجيب براهين كتير، بس انا عندي برهان واحد يكفيني. المسيح مات وقام، المسيح مات وقام، وانتصار المسيح على الموت هو أعظم برهان يجعلني أطمئن أنه قادر على أن يعطيني حياة. قولها بقى زي ما تقولها. عايز تقول المسيح قام؟ أمين. عايز تقول المسيح انتصر على الموت؟ حلوة. عايز تقول بعث حيا؟ حلوة برضو. المهم أنه هو في الآخر إيه؟ حي، والحي يقدر يدي حياة. هل يسوع حي؟ نعم. يعني هل ممكن تكلمه دلوقتي؟ عشان كده تتصور هو بيقول ايه؟ ما بيقولش تعالوا الى ديانتي ولا اتبعوا تعليمي، لكن بيقول تعالوا الي. انت بتقولها النهاردة سنة 2009، بعد 2009 من مجيئك، يقول مصل انا لسه حي، تعالوا الي. لما بيشاور لنا ما بيقولش انا ساشير عليكم بالطريق، لكن بيقول انا هو الطريق. يلي بتدور على الطريق لله، انت مش محتاج وصفة، انت محتاج شخص المسيح. بس فين المسيح؟ المسيح حي. عايز تجرب بنفسك؟ كلمه، كلمه، كلمه بإيمان، صدقني حي وهيسمعك. جرب كده وافتح له قلبك وقول له هو انت حي فعلا؟ طب انا عايز دليل ان انت حي، والدليل اللي عايزه منك غير لي قلبي، غير لي كياني، انا ميت من جوه، انا مش عارف اعمل الصلاح، انا مش قادر اطلع الصلاح، احييني يا ايها الحي. قال ليوحنا انا الذي كنت ميتا وها انا حي. يسوع حي. وطوب المسيح بطرس لانه قال له انت هو المسيح ابن الله الايه؟ حي، الحي، المسيح حي. أعظم دليل. أين إيليا؟ مات، مات ليه؟ طلع حي. يبقى إذن إيليا قهر الموت. لا، ما قهرش الموت، ربنا خلاه ما يعديش في الموت. أخنوخ، فين أخنوخ؟ في السماء. بس الله عمل إيه؟ نقله. لكن المسيح قال لليهود انقضوا هذا الهيكل وفي ثلاثة أيام أقيمه. مات وقام. لكن هيبقى السؤال الأخير أختم به. طيب أنا قابل العرض الجميل ده، خلاص أنا اقتنعت أنه لا شكل ولا ممارسات ولا عقيد، أنا عايز فعلا العملية دي تحدث في داخلي، أن المسيح يعمل إيه؟ يغير لي قلبي. أنا عايز الحياة دي، ماذا أفعل؟ ماذا أفعل لكي أحصل على الحياة؟ أقولها لك ببساطة شديدة من جزء من الكتاب، بس أقولها لك قبل ما أراها. إنك تعترف إنك ميت. لا، حكاية خاطئ دي أنا مش عجباني بصراحة. هي صح، بس أصله بقيت يعني سليوة كده، ما احنا كلنا إيه؟ خطاء، وكل ابن آدم خطاء، يعني هو احنا كلنا خطاط، يعني احنا وحشين وخطاط. وتبص لا، الناس سهل يقول لك ما احنا انا خاطي، انا خاطي، بس ما حدش يقول انا كذاب، حدش يقول انا حرامي، حدش يقول انا شهواني، بس يقول لك انا ايه؟ خاطئ بيت حاجة اعتراف شيك كده يعني يخلي الواحد برضو قدام الناس يبان انه ده راجل متواضع وبيعترف انه هو خاطئ. لكن انا عمري ما لقيت حد بيقول انا زاني ولا انا يعني غدار ولا خاين ولا منتقم، لا ما حدش بيقول كده. بس ممكن نقول انا ايه، انا خاطئ. عشان كده بلاش كلمة انا خاطئ. عايز حياة المسيح مستعد يديه، بس يديها الواحد معترف انه هو ميت. تعالوا نشوف الحكاية دي فين في الكتاب. قبل ما يوصل الرب يسوع للأرض، ربنا بعت مين قدامه؟ يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان جاء يكرز بمعمودية التوبة. لاحظوا، معمودية التوبة. توبة يعني ايه؟ يعني تغيير فكر. معمودية يعني ايه؟ يعني موت ودفن. يبقى إذن يوحنا جاء يقول للناس، يا ناس انتم اموات، توبوا عن الشر اللي انتوا فيه واقبلوا مسألة الموت. اقبلوا مسألة الموت. لما واحد بيروح ليوحنا المعمدان، المعمدان بياخده يعمل فيه ايه؟ يغطسه في المعمودية، يعني بيعمل فيه ايه؟ يدفنه. يعني ده الراجل ده بيقر انه هو ميت. تعالوا نقرأ الحكاية دي مع بعض من انجيل متى اصحاح 3 ونكتفي بالجزء الجميل ده ونكمل حديثنا بكرة اذا تأنى الرب. في متى أصحاح 3 بيقول الكتاب، في تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية قائلا، توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. فإن هذا هو الذي قيل عنه بإشعياء النبي القائل، حلو التعبير ده، صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب. هل في حد الليلة نفسه يتغير؟ صوت الرب لك، أعدوا طريق الرب. الرب جاي موجود وعايز يوصل لقلبك ويغيره، بس انت تجهز طريق. تجهز الطريق بإيه؟ اعترف بأنك ميت. أختي بلاش حكاية أنا عملت أخطاء، بلاش حكاية إحنا بنغلط. لا، مش هتخلص طول عمرك ولا هتتغير ولا هتحصل المعجزة في حياتك، لكن اوصل للقناعة انك كلك على بعضك ميت. يا رب انا من جوه خربان، انا من جوه ما فيش ذرة واحدة صحيحة، انا محتاج حياة، محتاج معجزة تبث فيا الحياة. هذه هي اعداد، او هذه هي رسالة المعمدان، اعدوا طريق الرب، الاعتراف باننا اموات. كمل معايا من فضلك، بص في عدد 7، فلما رأى كثيرين من الفريسيين والصدقيين يأتون إلى معموديته قال لهم، يا أولاد، أنتوا بتقروا معايا ولا ما بتقروش؟ صوروا، ده واعظ غريب وعجيب، بقى الناس جايين لك وجايين يتعمدوا منك، مش تقول لهم يا أولاد الحلال؟ مش تقول لهم يا أولاد إبراهيم؟ لا، ده راح قال لهم يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي فاصنعوا أثمارا تليق بالتوبة، ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبا، لأني أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. إيه اللي حصل مع الجماعة الفريسيين؟ زي ما في كتير بيحصل مننا، جماعة دول اعترفوا بخطاياهم، صح ولا مش صح؟ اهو النص، اهو بص معايا حضرتك في عدد 6، واعتمدوا منه في الأردن معترفين بخطايا. يبقى الناس دول اعترفوا ولا ما اعترفوش؟ تعمدوا ولا ما تعمدوش؟ اعترفوا وتعمدوا. بس فوجئنا بالمعمدان بيقول لهم يا أولاد الأفاعي، جمع أفعى، والأفعى هي الحنش، تعبان. ايه الحكاية؟ الناس دول لقيوا انه المنظر الديني الذي يطالب به المجتمع في هذه الايام يدعو الى المعمودية، فراحوا عملوا ايه؟ تعمدوا. والناس دول شعروا بالذنب بسبب خطاياهم فعملوا ايه؟ فاعترفوا. ليه تعمدوا؟ كله بيتعمد، ما يصحش ما نتعمدش. ليه اعترفوا؟ شعرين بالذنب. والحمد لله أول ما الواحد بيعترف إيه اللي بيجرى؟ بيرتاح بسريع، كان حمل ويطلع إيه؟ مستريح. وبعدين يرجع يعمل أخطاء تاني، سواء عارف ديتها، واللي تعرف ديته اقتل. هي ديتها في الآخر ايه؟ آخر الأسبوع اعترف الحمد لله وترتاح. وبعدين نعمل ايه؟ بس ربنا يسترها علينا، الواحد يلحق يعترف قبل ما تطصه عربية علشان يبقى في السيف سايد. مهزلة، مهزلة. تعرفوا ليه مهزلة؟ أصبحت أجرة الخطية مش موت، أجرة الخطية اعتراف. فأنت بتخطي وبتعمل إيه؟ بتعترف، خلاص أنت كده خالص مع ربنا. يوحنا المعمدان اكتشف هذه اللعبة، فرآهم يعتمدون ورآهم يعترفون، فإذ به يصدمهم قائلا: يا أولاد الأفاعي من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي؟ إيه المشكلة معانا؟ إيه اللي انتش؟ قال لهم اصنعوا أثمارا. عايزين ثمر، عايزين قلب جيد عشان يطلع ثمر جيد، عايزين معجزة. ومين اللي يعمل المعجزة؟ ألا أقول لكم مين يعمل المعجزة؟ الله قادر أن يقيم من الحجارة أولادا لإبراهيم. هل قلبك حجر؟ هل تشعر بأن قلبك في داخلك لا يتحرك نحو الله؟ عندي خبر حلو ليك، حتى الحجر الله بيطلع منه ابن. لمين؟ لإبراهيم. أنزع قلب الحجر وأعطيكم قلب لحم. ماهر فايز يقول في ترنيمة حلوة: حبة خردل اتزرعت في قلبي الحجر فتنقل نواحي النور، تنقل نواحي النور. بس بدأ الترنيمة وبيقول: أنا تايه بدون حبك، أنا تايه بدون عنوان بدون إنسان، بدون حبك أنا ميت بدون أكفان بدون أكفان. يعني بتحرك في ملابس بس أنا من جوه إيه؟ ها؟ ميت. الله يقيم من الحجارة أولاد لإبراهيم. تعالوا بينا أحبائي قبل ما نرنم الترنيمة الأخيرة مع أخونا نجيب، تعالوا بينا نقر جميعا أنه تغيير الخارج لا يغير الداخل. أمين؟ اتفقنا على أن احنا عايزين تغيير الداخل. عشان نغير الداخل احنا ما نقدرش، لكن مين اللي يقدر؟ الله. طب يغير الداخل ايه اللي مطلوب مننا؟ الاعتراف باننا اموات. عايز حياة؟ سهلة قوي. عايز حياة بس اعتراف حقيقي انك ميت. من فضلك بس ركز، مش بقول اعترف انك بتعمل اخطاء، لكن قول له: يا رب ولو قعدت 100 سنة اصلح في نفسي انا هفضل اعمل الغلط لان الكيان من جوه ميت. فتتحول القضية من طلب إصلاح وغفران إلى طلب حياة. قل يا رب اديني حياة. تقول لي: قلبي مش حاسس، قلبي حجر. عندي الخبر الحلو الثاني: الله قادر أن يقيم من الحجارة أولاد لإبراهيم. الله ما زال يحيي، الله يستطيع أن يقيمك. غمض عينك وانت في مكانك وارفع قلبك في دقيقة واحدة للرب، قل له: يا رب أنت موجود في هذا المكان وها قلبي أمامك، اطلق في الحياة يا رب، اطلق في الحياة. حبيبي من فضلك ادعي، ادعي لله، كلم الله، اشكي لله نفسك، قل له: أنا خاطي وميت وعايز اتغير الليلة يا رب، خيرني يا رب. طلبة حلوة، قولها له: حيني يا رب، حيني يا رب عشان أكون مرضي عندك، عشان أعيش في رضاك. مش هينفع من برا يا رب، شكل وممارسات وعقائد ومناقشات. أنا بصراحة وببساطة عايز حاجة واحدة: تغير لي قلبي، اديني حياة، احييني يا رب علشان قلبي الصالح أخرج منه الصالحات. اديني قلب جديد، قلب صالح، غير حياتي يا رب. إذا طلبتها من قلبك هيعمل المعجزة دلوقتي. بس عايزة بقى صدق واعتراف حقيقي. تاني أقول وللمرة الأخيرة، مش اعتراف إنك بتغلط، اعتراف إنك مش هتعرف تعمل غير الغلط لأنك ميت. فرق كبير. اللي عشمان في روحه إنه إن شاء الله يتصلح ويبطل الغلط، المسيح يعني مش هيعمل له حاجة وما يلزمكش. المسيح، المسيح جاي علشان الأموات بالذنوب والخطايا. إذا كنت شايف نفسك ما فيكش أمل، يبقى ليك النهاردة أحلى خبر، يسوع مستعد يحييك ويديلك حياة جديدة. وإحنا في روح الصلاة هنرنم الترنيمة الأخيرة مع أخونا نجيب. خلونا في أماكننا وإحنا في روح الصلاة.
خلينا نستمر في حالة الصلاة. أفتح قلب القاسي، أملك فيه يا يسوع. كنت بعيش وأنا ناسي من غير أي رجوع، كنت في جهل عنيد رافض صوتك ليا، وانت مدد للإيد بمراحم سماوية. إبليس رابط إيدي بسلاسل وقيود، نفسه يفضل سيدي مش عايزني أعود، لكن أنا آتي إليك أفتح قلبي القاسي. أفتح قلبي القاسي، أملك فيه يا يسوع. كنت بعيش وأنا قاسي من غير أي رجوع. رن معايا. أفتح قلبي القاسي، أملك فيه يا يسوع. كنت بعيش وأنا ناسي من غير أي رجوع. كنت في جهل عنيد رافض صوتك ليا، وانت مدد للإيد بمراحم سماوية. كنت في جهل عنيد رافض صوتك ليا، وانت مدد للإيد بمراحم سماوية. رنم معايا. أفتح قلبي القاسي، أملك فيه يا يسوع. كنت بعيش وأنا ناسي من غير أي رجوع. أفتح قلبي القاسي، أملك فيه يا يسوع. كنت بعيش وأنا ناسي من غير أي رجوع. يا ما سمعت كتير وفضلت في خطاياي، ورفضت التغيير وعشت الدنيا. رن معايا. يا ما سمعت كتير وفضلت في خطاياي، رفضت التغيير وعشت في دنياي. أفتح قلبي القاسي، أملك فيه يا يسوع. كنت بعيش وأنا ناسي من غير أي رجوع. إبليس رابط إيدي بسلاسل وقيود، نفسه يفضل سيدي مش عايزني أعود. أفتح قلبي القاسي، أفتح قلبي القاسي، أملك فيه يا يسوع. خلينا نقف مع بعض. كنت بعيش وأنا ناسي من غير عين، وادي دموع
وعتوبة واد دموعي توبة الإنسان محتاج إنك تيجي وتشفي تبقى القلب علاج واد دموعي توبة واد دموعي توبة من إنسان محتاج إنك تيجي وتشفي تبقى النفس علاج أفتح قلبي أفتح قلبي القاسي أملك فيه يا يسوع كنت بعيش وأنا ناسي من غير أي رجوع أفتح قلبي القاسي أملك فيه يا يسوع كنت بعيش وأنا ناسي من غير أي رجوع
يا ربنا يسوع المسيح نشكرك لأنك تكلمت إلى كل قلب فينا شكرا لك يا رب لأنك بصوتك وبفمك الطاهر قلت وما زلت تقول أنا ذا واقف على الباب وأقرع إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه أتعشى معه وهو معي شكرا لك يا رب من أجل قرعك في هذه الليلة وطرقات صوتك الحلو من خلال كلمتك وشكرا لك من أجل كل قلب انفتح لك في هذه الليلة لكي ما تسكن فيه لكي ما تحيي من جديد يا رب أنت ترى كل نفس فينا فأنت مكتوب عنك فاحص القلوب ومختبر الكلى لكن يا رب الحاجة إلى شخصك أنت وحدك يا ربنا يسوع المسيح لكي تستلم القلب وتسكن وتملك فيه وتحييه من جديد اختم على فرصتنا هذه بالبركة وأعطي يقين لكل نفس صرخت إليك وأتت بقلب ميت لكي ما تحيي أنك أنت واهب الحياة وأنك أنت ترى احتياج هذا القلب وأنك نظرت ورأيت وشفيت أبانا نشكرك من أجل وجود شخصك في وسطنا بالروح القدس شخص ربنا يسوع المسيح يتجول في وسطنا الآن ويهمس في أذن كل نفس وكل قلب اختم على فرصتنا هذه وسر بوجهك أمامنا واضمن تأثيرات كلمتك في كل قلب فينا ولاسمك المعبود حمد القلب آمين.